بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في ذرياتهم. اللهم أذهب عنهم الهم والغم، أذهب عنهم الألم والتعب، أصح أبدانهم وبارك في أعمارهم، واحفظ لنا يا ربنا نساءنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وأقر بهم أعيننا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من ترك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 97. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قصة بقرة بني إسرائيل، فتعالوا بنا نقرأ الآيات التي تحدثت عن هذه القصة، والتي من أجلها سميت سورة البقرة بهذا الاسم، سورة البقرة. يقول ربنا عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هذه الآيات الكريمات الطيبات المباركات تتحدث عن قصة العناد عناد المخلوق الضعيف للخالق القوي الغني إنها قصة مكرورة على مر الأزمان إنها قصة عناد بني إسرائيل لنبيهم ورسولهم الكليم موسى ابن عمران ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام وقبل الحديث عن هذه القصة وبيان تفاصيلها لا بد أن نقف ممهدين ببيان أهمية القصص في القرآن الكريم فإن للقصص أهمية عظيمة فمن أهمية القصص على مائدة القرآن العظيم أولا تثبيت قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه الغر الميامين فالقصص له فائدة عظيمة منها التثبيت تثبيت القلوب يقص الله عز وجل على مائدة كتابه القصص حتى يثبت قلب نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم وقد عانى النبي ما عانى من قومه وكذلك تثبيت لقلوب الصحابة رضي الله عنهم والقصص من فوائده أيضا تثبيت لقلوب كل من يأتي من بعد جيل الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لماذا؟ لأن في القصص بيان قدرة الله عز وجل بيان عظمة الله عز وجل بيان أن الأمر لله وحده من قبل ومن بعد فيحكي القصص قصص الغابرين من المعاندين وكيف أهلكهم الله رب العالمين وبيان قصص الصالحين وكيف مكن الله لهم سبحانه جل جلاله ففي القصص عبر وعظات ولذلك على مائدة سورة هود في الآية 20 بعد 100 الأولى يقول ربنا تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بيان لفائدة من فوائد القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي أن الله تعالى بهذا القصص يثبت فؤاد نبيه ورسوله الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، ففي القصص موعظة وذكرى لأهل الإيمان، فهذه فائدة هامة من فوائد القصص في القرآن. أيضا يقول الله تعالى على مائدة سورة يوسف في الآية 11 بعد 100 الأولى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي القصص عبر وعظات، ولذلك من أنجح أساليب التربية التربية عن طريق القصة، نربي الأطفال عن طريق القصص. الطفل بطبعه يتشوق للقصص بما فيها من أحداث، الحدث يتلو الحدث وفي نوع من التشويق. لذلك من أعظم وأنجح أساليب التربية تربية الطفل عن طريق القصة القرآنية وعن طريق القصة النبوية. فأنت عندما تجلس مع ابنك أو ابنتك وتقص عليهم مثلا قصة نبي الله آدم عليه السلام وقضية التكاليف الشرعية، تبين لهم عظمة الله عز وجل في خلق آدم، تبين لهم مرحلة الجنة وما فيها من تدريب على التكاليف الشرعية، فالله تعالى خلق آدم بيده، الله تعالى نفخ فيه من روحه، الله تعالى علمه أسماء كل شيء، الله تعالى أسجد له الملائكة، الله تعالى جعله مخلوقا مكرما، الله تعالى خلق زوجه من ضلعه، الله تعالى من عليه وعلى زوجه بالتربية والتدريب على المنهاج فأدخلهما الجنة وأباح لهما كل لذة وكل نعيم في الجنة ومنعهما من شجرة واحدة. وهذه هي التربية والتدريب على المنهاج الرباني، لأن المنهاج افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، فالله تعالى أباح له كل نعيم ومنعه من شجرة. وجاء دور إبليس في التزيين والوساوس حتى يخرج الأبوين من الجنة، وبالفعل وسوس لهما اللعين ودخل من بابين خطيرين. الباب الأول باب حب النفس وحب البقاء، الباب الثاني حب الملك والمنصب والمال. بابان عظيمان خطيران، منهما ينفذ هذا اللعين إلى قلب ابن آدم، كما يحكي القرآن. قال إبليس عن طريق الوساوس لآدم وحواء، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر، أدلك على شجرة الخلد، وده حب النفس والبقاء، فالنفس لا تحب الموت وتحب البقاء، فدخل من هذا الباب. شجرة إن أكلت منها وطعمتها لا تموت، تخلد ولا تموت، هل أدلك على شجرة الخلد الثانية وملك لا يبلى؟ ستكون ملكا، لك منصب، عندك المال والثراء والغنى. من هذين البابين وصل اللعين إلى قلب آدم وحواء عليهما السلام، وإذا به يقسم كاذبا حتى يوقع الأبوين في المعصية والمخالفة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدخل من باب النصيحة وأقسم على ذلك، وما اعتقد آدم عليه السلام بفطرته السليمة كذلك حواء أن هناك من خلق الله من يقسم كاذبا بالله رب العالمين، فوقع عن طريق الوساوس فأكل من الشجرة. النتيجة بدت لهما سوءاتهما وكشفت العورة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وكان الإهباط إلى الأرض لحكمة أرادها الله رب العالمين، فكانت مرحلة الجنة مرحلة التدريب، فنعلم أولادنا عن طريق القصص أثر الطاعة والالتزام بالمنهج يولد النعيم والعيش في الجنة. نبين لهم شؤم المخالفة بمجرد أن خالف آدم عليه السلام وخالفت حواء وأكل من الشجرة بدت العورة وكشفت، وكان الإهباط إلى الأرض حيث التعب والشقاء والعناء، فده من شؤم المعصية والمخالفة. أيضا نبين لهم فضيلة التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فعن طريق القصص بنربي الأولاد على القيم والأخلاق والثوابت. فالقصص فيه عبر وعظات. لما نحكي لأولادنا قصة نبي الله يوسف عليه السلام وقصة الابتلاء والمعاناة، وبعد الابتلاء مع الصبر الجميل يتحول يوسف عليه السلام إلى عزيز مصر ويقوم على اقتصاد مصر بسبب الصبر والتقوى وتحمل مشاق الابتلاء، يعني أرادوا أن يكون في الرق فأصبح ملكا، أدخلوه السجن فخرج حاكما، وهكذا سنة الله عز وجل مع أهل التقوى ومع أهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنربي أولادنا عن طريق القصة، فالقصص في القرآن له فوائد جمة. على مائدة سورة النمل يقول الله عز وجل في الآية 76 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فانظر إلى القصص والفصل في قضايا الاختلاف. بنو إسرائيل في كتبهم جاء القصص عموما، لكن التفصيلات جاءت في القرآن، فلا يمكن تجد أحكم من كتاب الله في قضية القصص، خاصة في قصص الأنبياء والرسل، جاءت بالفصل والحجة الدامغة. فهذه عن بعض فوائد القصص في القرآن، عبر وعظات. وده بينقلنا نقلة مهمة قوي لقصة بقرة بني إسرائيل. كما ذكرت في بداية اللقاء أنها قصة العناد، عناد المخلوق الضعيف الذي لا يملك للخالق القوي الذي يملك، وطبعا الخاسر المخلوق الضعيف الذي يعاند الرب جل جلاله، وده اللي هنشوفه خلال أحداث القصة، قصة بقرة بني إسرائيل. خلاصة القصة أن ثريا من بني إسرائيل اقتحم عليه ليلا ابن أخيه بيته وذبحه، فلما قتله أسرع هذا الشاب إلى كليم الرحمن موسى بن عمران باكيا شاكيا يدعي أن عمه قد قتل، ويريد من نبي الله موسى عليه السلام أن يسأل ربه من قتل عمه. فاستدعى موسى عليه السلام بني إسرائيل وسألهم عمن قتل هذا الرجل، فأنكروا جميعا وقالوا سر ربك يا موسى، فربك عز وجل يخبرك بالقاتل. وبالفعل توجه موسى عليه السلام إلى ربه جل جلاله، فكلمه خالقه وبين له الحكم أن يأمرهم بكلمتين فقط، اذبحوا بقرة خلاص، بقرة، أي بقرة؟ المفترض الاستجابة وتنفيذ الأمر، يأتون إلى أي بقرة يذبحونها وسيعرفون من خلال ذلك من قاتل هذا الثري، لكن كيف يفعلون وطبيعتهم العناد؟ سبحان الله، شعب عجيب وغريب. على أرض مصر من الله عز وجل عليهم بالطعام الطيب والشراب الطيب دون كلفة ودون مشقة ودون تعب، المن والسلوى، يأتيهم الصمان مشوي من السماء مع العسل المصفى، الله أكبر، انظر إلى التكريم، من وسلوى، المن الصمان شبيه بالحمام كده، يأتيهم مشويا سبحان الله، وكمان معه العسل المصفى، تمردوا على هذا النعيم وقالوا كما يحكي القرآن لنبيهم موسى عليه السلام: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصله. لم يصبروا على النعيم، يقول لك لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. سبحان الله، عناد غريب وطبع غريب وعجيب. ماشي، اتعبوا، انزلوا زرعوا واتعبوا وحصلوا طعامكم من الأرض، طيب ايه كمان؟ نجاهم الله عز وجل من فرعون وجند فرعون وشق لهم البحر، خرجوا لسه المية في رجليهم وربنا أغرق فرعون وجنده، مجرد بس ما خرجوا من المية، لسه شايفين الآية، عبدوا العجل من دون الله رب العالمين. شعب غريب جدا، سبحان الله سبحان الله. يجأر موسى لربه عشان يتوب عليهم، يقول له اختار منهم 70 وتعالى عشان يتوب، 70 يروحوا مع نبي الله موسى، ودول خيرتهم، خلي بالك دول أخيارهم اللي هم النقباء، يذهبوا مع موسى إلى جبل الطور، يقولوا لسيدنا موسى إيه؟ نريد أن نسمع كلام ربك لك. إيه الغريب ده؟ أمر غريب جدا، سبحان الله. حاضر، فيرسل الله غمامة يدخل فيها موسى عليه السلام ويكلم الرب كلمه ويسمع بني إسرائيل صوت الرب جل جلاله. الله أكبر الله أكبر. هل بقى يقتنعوا بكده؟ لا، قالوا يا موسى إن قالوا أرنا الله جهرة، ده دول 70 الكويسين أوي دول المؤمنين، لا إحنا لازم نشوف ربنا بعينين. فيوم ربك يرسل عليهم الصاعقة فيميتهم جميعا. إذا كان دول الخيرة ما بالكم بالله، يعني عناد غريب وعجيب. الآن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في إشكال هنا، جئتم بمسألة فأجبناكم، جواب مسألتكم أن تذبحوا بقرة، ومن اللي بيتكلم ده؟ رسول من أولي العزم من الرسل. مين اللي بيتكلم؟ النبي الكريم الذي رأوا الآيات على يديه، رأوا العصا تتحول إلى ثعبان وإلى حية، ورأوا عصا تبطل سحر السحرة، ورأوا يد موسى تضيء ما بين السماء والأرض بغير علة، ورأوا شق البحر عن طريق عصا، ورأوا انفجار آبار المياه عن طريق عصا موسى عليه السلام. رأوا آيات عجيبة جدا، رأوا ارتفاع جبل الطور فوق رؤوسهم. إيه الحكاية؟ رأوا الآيات. يقول لكم رسولكم اذبحوا بقرة. المفترض يعني ماذا يصنعون؟ سمعنا وأطعنا، أي بقرة يذبحونها؟ لا لا، إنها قصة العناد، عناد المخلوق الضعيف الذي لا يملك للخالق القوي الذي يملك. طبعا المعركة محسومة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلي بالنا، إن الله يأمركم، يعني كان ما قال لهمش كده الكلام على إنه من كلام موسى، أبدا، ده الأمر من الله. طيب ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا. سبحان الله، شوف سوء الأدب، يخاطبون رسولهم بهذه الكيفية، سوء الأدب ده، أتتخذنا هزوا. ومعلوم أن الأنبياء ليس من شماتهم السخرية أو الاستهزاء، فهم صفوة الخلق. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم، فالسخرية من الجهل ومن الجهالة، لا بد أن يستعاذ منها. وده تنبيه ولفت نظر للكثيرين ممن يسخرون من الغير، يضحكون على فلان ويسخرون من علان. وقد جاء القرآن مؤدبا ومعلما لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالسخرية من الجهالة، وهي من عظائم الذنوب، من كبائر الذنوب. فلا تسخر من أخيك، واتق الله. وأنت أختا إياك والسخرية من الأخوات. البعض يتخذ من السخرية مادة للإضحاك، فننتبه لهذا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول المصنفون في تفسير هذه الآية: واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المصارعة قالوا متعنتين: أتجعلنا موضعا للاستهزاء؟ فقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. لأن قولهم هذا معناه تكذيب لموسى، أن هذا ليس من قول الله، كيف يأمرنا أن نذبح بقرة ونحن نسأل عن قاتل؟ وكمان في سوء أدب مع نبيهم ورسولهم أنه يستهزئ بهم، وموسى لا يفعل هذا عليه السلام. إذن هذه البداية للقصة، وهذه قصة عنادهم. بدلا من الاستجابة بدأوا في التشديد على النفس: ومن شدد على نفسه شدد الله عليه. لذلك كان من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القائل: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فدائما المسلم يكون بهذه الكيفية. المؤمن سهل ميسر، فهو كالغيث أينما وقع نافع. وده اللي بيناه أكثر من لقاء النبي لما شبه المؤمن أو المسلم، شبهه طارة بالنخلة وطارة أخرى شبهه بالنحلة. لذلك أقول: كن كالنحلة وكوني كالنحلة. النحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تأكل أطيب ما في الزهرة، تأكل رحيقها وعطرها الفواح. كذلك المسلم والمسلمة يأكل الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، لأن اللحم الذي ينبت من السحت مآله النار والعياذ بالله رب العالمين. أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا تأكل إلا الحلال الطيب، ولا تطعم أهلك إلا الحلال الطيب، وتجنب الشبهات. النحلة إذا أخرجت أخرجت طيبا، تخرج الشهد العسل المصفى الذي فيه شفاء للناس، كما جاء على مائدة القرآن فيه شفاء للناس. بل العجيب أن النحلة صغيرة الحجم إذا وقفت على عود لا تكسره، تقف كده على الزهرة وتتمايل بها لا تكسرها لأنها خفيفة. كذلك المسلم والمسلم خفيف، إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إلف مألوف يعني يحب ويتحب، ولا خير في من لا يحب ولا يحب. تجد كده في صعوبة وشدة وغلظة لا خير فيه. وده اللي قاله سيدنا النبي للأقرع بن حابس عندما قبل النبي الحسن أو الحسين، فقال له: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. قال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. المسلم في تيسير، في رحمة، لا يعرف الاستهزاء، ولا يعرف السخرية بالغير، ولا يعرف الكذب على الله عز وجل. لذا قال لهم نبيهم عليه السلام، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذا أقول كن كالنحلة خفيفة. فهذا هو المسلم. وأما عن النخلة معلوم فوائدها وخيرها: كن شامخا بإسلامك كشموخها وارتفاعها، وترفع عن الدنايا وسفاسف الأمور. كن نافعا كنفعها، فيها التمر والرطب، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. كن مثلها، تقابل الإساءة بالإحسان، ولا يصل للغير منك إلا الخير. يؤذيك الناس فتصبر على إيذائهم وتعاملهم بالإحسان، وترد الإساءة بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إلا في مقام أخذ الحقوق، في مقام العدل، فالعفو فضل والعدل واجب. أيضا كن كالنخلة في كثرة فوائدها، نستخرج من طلعها الحبال وصناعة الأقفاص والسلال، من نواها علف للحيوان. فكن مثل النخلة، كثير النفع كثير الفائدة. واحذر السخرية بالغير لأن هذه من الجهالة، واحذر العناد كعناد بني إسرائيل الذي أهلكهم. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. انظر بقى إلى تشدد على النفس، بقى بيشدده، كل ما تشدد على نفسك ربنا بيشدد عليك. خليك سهل، خليك ميسر وميسر. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني إيه؟ يقول المصنفون: قالوا لموسى: ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. فقال لهم: إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن، ليست كبيرة السن ولا صغيرة، ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم. انتبه هنا، في البداية قال اذبحوا بقرة، لو ذهبوا إلى أي بقرة كبيرة كانت أو وسط كانت أو صغيرة كانت لأجزأهم، لكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم واختار بقرة بصفة معينة وهي البقرة الوسط. ودي نادرة، سهل جدا تجد بقرة كبيرة السن، والأسهل تجد بقرة لسه مولودة صغيرة، إنما الأصعب بقى إنك تجد الوسط دي، لا كبيرة ولا صغيرة، وسط. دي صعبة شوية، لازم تبحث بقى عشان تجدها. ليه؟ لأنه شدد على نفسه فشدد الله عليه. طيب، يا ريت بقى يسكتوا، قال لهم فافعلوا ما تؤمرون، ودي برضو بيان للقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الند. هنا قال فافعلوا ما تؤمرون، يعني الأمر واجب التنفيذ، أمركم فنفذوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله يا أخي، اذبح أي بقرة حمراء سودة بيضة، أي بقرة، وريح نفسك وريحنا معاه. مفيش، في ناس كده سبحان الله يبدأ يشدد على النفس لما يشدد عليه، حتى سبحان الله هذا في حياتنا كلها. الولد المطيع في البيت لما تمره ينفذ خلاص بتريحه وتكرمه، وممكن تجيب له هدية وتشجعه. الواد التاني بقى اللي كل شوية يقول لك لا أو يعاندك ويعملك، هترفصه وتضربه، هيعاقب نفسه ليه بقى؟ مش عارف. ما تقول حاضر ونعم يا ابن الله يصلح حالك، لما نقول لك افعل قول حاضر، ما دام بنأمرك بالمعروف، ما تقعدش تجادل ودي مشكلة خطيرة وآفة. فاللي بيشدد يشدد عليه. ما أجملها كلمة حاضر، وما أجملها كلمة نعم عند الأمر بالمعروف. حاضر حلوة أوي تريح، نعم حلوتين. ليه بقى ترد على السؤال بسؤال؟ بنسألك جاوب، تيجي تسأله يسألك يحيرك ويتعبك، فهيحرم الخير. ليه؟ هلك المتنطعون. يا رب سلم. التنطع ده اللي هو التشدد ده والجدال في كل حاجة، ده دايما تقعد تنكش، ما تسكت، حاضر ونعم حلو ما دام في المعروف. صح يا حسام؟ نعم، ما دام في المعروف. احسنت. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. دي صعبة قوي 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 بقى، يعني سهل جدا لا بقرة حمراء فريزيا ابيض في اسود زي التاكس. عندنا التاكس في مصر ابيض واسود نصين يعني، فعارف انت الفريزيا داود، البقر الفريزيا ده تعرفه؟ لا، الهولندي ده اللي بيطلع الجبنه. طيب الحمد لله. وفي بقر اسود صح؟ في اسود، فجيب اي بقره واخلص. لا، لازم اعرف لونها. طيب عايزين بقره بقى صفرة ومصفر عادي، فاقع لونها، تيجي اشعه عشان ذهبيه، بقره، ودي بقى صعبه، هي فيش غيرها واحده بس اللي هي بسببها القصه دي. فشوف لما شددوا ربنا شدد عليهم اهو. فاقع لونها تسر الناظرين، اللي يشوفها يفرح قوي. يا ريت يسكتوا بقى، تعال نشوف. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. لما بداوا يقدموا المشيئه هيجي الفرج الان ان شاء الله. نشوف كلام المصنفين الاول في الايه الماضيه. قالوا فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادعوا ربك حتى يبين لنا ما لونها. فقال لهم موسى ان الله يقول انها بقره صفراء شديده الصفره تعجب كل من ينظر اليها. ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها. يا عايزين تاني؟ طيب، لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها، مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول المصنفون فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل، ما بتشتغلش ولا يستطيع أحد أنه يشغلها أبدا. طيب أدي واحد، غير مذللة بالعمل في الحراث ولا في سقاية الأرض، ما بتسقيش، ما تشيلش حاجة. طيب، ولا تتربط في سقيا. إيه كمان؟ وهي سالمة من العيوب، جميلة جمال غريب، ما فيش فيها أي عيب، سبحان الله.
ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر، صفرة بس. وعندئذ قالوا الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما. وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. وطبعا القصة معلومة كما جاء في الإسرائيليات، رجل صالح عنده زوجة وعنده طفل، وكان عنده البقرة دي. الرجل ده لما دنا منه الأجل أراد أن يستودع بقرته عند ربه لولده، فدعا ربه واستودع هذه البقرة ومات الرجل. البقرة دي حفظها الله، فكانت ترعى في أرض ولا يستطيع أحد أن يقرب منها أبدا لأنها وديعة عند الله عز وجل. الولد الطفل ده كان بر جدا بأبيه وأمه. بدأ الطفل يكبر ويبقى صبي، بدأ يشتغل ويتعب، وكان بر جدا بأمه. فعندما رأت الأم شدة إعياء الولد وتعب في العمل، اطلع يا ولدي أبوك قد استودع لك بقرة عند ربه موجودة في المكان الفلاني، اذهب إليها فسوف تمشي معك أنت وحدك، واذهب إلى السوق فبيعها واستعن بثمنها على شؤونك. بكم أبيع يا أم؟ قالت بخمسة دراهم. ماشي. الولد أخذ البقرة وراح وجدها، أخذها راح السوق. على مدرجته ملك قال يا فلان ماذا تريد؟ أبيعها. قال بكم؟ قال بخمسة دراهم. قالت لي أمي. قال أزيدك درهما، هشتريها منك بست. قال له لا، حتى أستأذن أمي. شوف البر بقى، رجع للأم قالت بيعها بست. رجع مرة ثانية للسوق، قابله نفس الملك في صورة بشر، قال يا غلام بكم تبيع؟ قال بست كما ذكرت قال لا، لا تبيع هذه البقرة، فسوف يأتيك بنو إسرائيل فلا تبيعهم إياها إلا بملئها ذهب، ثمنها ملؤها ذهب وما فيش غيرها على فكرة. طبعا لما جوم الرجل ده ثري جدا جدا، طارق أموال طائلة وعايزين يعرفوا من وارث، فاشتروا منه البقرة بملئها ذهب. فكان مكافأة للطفل البر بأمه وأبيه، وكمان حفظ مال الرجل العبد الصالح المؤمن، وكانت عقوبة للمعاندين من بني إسرائيل. فلما ذبحوها جاء الأمر بقى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعض. يعني جزء من البقرة ضربوا به القتيل كده، ما تقولش بقى الجزء ده ايه، الذيل ولا الرجل ولا لا، القرآن لم يذكر والسنة لم تذكر، فنتوقف جزء منها وخلاص، وما تعملش زي بني إسرائيل وتسأل. الله يكرمك. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ضربوه بجزء منها، أحياه الله بأمره فقال قتلني فلان لابن عمه، وطبعا القاتل لا ميراث له. ودي كانت قصة سورة البقرة، ولماذا سميت السورة بهذا الاسم نسبة لهذه القصة الواردة على صفحاتها. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول المصنفون ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالتها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء. يعني الحجارة فيها منافع كثيرة، لكن أنتم بقلوبكم القاسية لا نفع فيكم ولا تغيير. ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة، وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. بهذا القدر إخوتاه نكون قد فرغنا في لقائنا هذا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وإن شاء الله ننتقل بعد قليل إلى البث عبر موقع بلال مدينة هيلبرون ومع التائبين على مائدة رمضان، ونستقبل أسئلتكم عقب البث الثاني إن شاء الله، وكذلك على موقعنا الأسئلة إن شاء الله، ولكن ننتقل إلى بث آخر بإذن الله بعد ما الانتهاء نجيب على أسئلتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.